بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله آباء وإخوة، نسأل الله عز وجل أن يكتب لكم المثوبة على مجيئكم وعلى استماعكم، ونشكر من كان قائماً على هذه الواحة الإيمانية لنشر الخير والفوائد الإيمانية العلمية. موضوع المحاضرة موضوع مهم يحتاجه كل مسلم، ألا وهي الوصية بتقوى الله عز وجل. والوصية بتقوى الله عز وجل لها علاقة كبيرة بشهر رمضان وبالصيام، إذ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالوصية بتقوى الله عز وجل وصية مهمة، هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وخص الله عز وجل الناس، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وخص الله عز وجل المؤمنين، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وخص الله عز وجل حتى أمر بها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله. فالأمر بالتقوى إما أمر بأدائها، وإما أمر بالثبات عليها. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب تلك الخطبة التي ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا له رضوان الله تعالى عليهم، قالوا له: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فبدأ برأس الأمر فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. ومن جميل عبارات السلف في هذا الباب أن كتب رجل إلى رجل إلى أخ له فقال له: أوصيك بتقوى الله، فإنها من أكرم ما أسررت، وأزين ما أظهرت، وأفضل ما ادخرت، أعاننا الله وإياك عليها، وأوجب لنا ولك ثوابها. فهذه الوصية العظيمة، الوصية بتقوى الله عز وجل، توجب للمسلم معرفة ما هي التقوى، وما هي مراتبها، وما هي ثمراتها دنيا وآخرة. فإن للتقوى حقيقة، ولها ثمرات ولها مراتب، ولعلني أبتدئ معكم في ثمراتها وفوائدها حتى تشتاق القلوب، وحتى تشتاق القلوب لمعرفة حقيقتها. فإن التقوى لها فضائل وثمرات في الدنيا والآخرة. فمن ثمراتها في الدنيا أن الله عز وجل وعد المتقين أن يجعل لهم مخرجا، فقال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن مسعود: إن أكثر آية في القرآن فرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال قتادة: أي من الشبهات، أي من شبهات الأمور والكرب عند الموت. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقال الربيع: أي من كل شيء ضاق على الناس. فكل ما تتصوره من ضيق فإن بتقوى الله عز وجل ينفرج عنك هذا الضيق، وتخرج منه بفضل العزيز القدير سبحانه وتعالى. حتى في مسألة الشبهات، وحتى في مسألة الشهوات، وحتى في ضيق الدنيا والأموال والبلايا التي تصيب الإنسان. وقد دخل رجل عند الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، وكان عنده رجل، فقال: يا إمام، إني دخلت في هذه الأديان كلها ولم أرى منها شيئا يشفي الغليل. فقال له رجل وهو عند الإمام مالك: قال: أنا أعلمك لما؟ قال: لما؟ قال: لأنك لم تتق الله. قال: لأنك لم تتق الله، فالسبيل إلى الخروج من فتن الدنيا ومن التفرق ومن أهل البدع الذين مزقوا الأمة شيعا حتى صاروا كما قال صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الخروج منها بتقوى الله عز وجل وبلزوم الجماعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ومن ثمرات التقوى أن الله يرزق المتقين من حيث لم يحتسبوا. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يخطر ببالك. فمن كان مدينا، ومن كان محتاجا، ومن كان فقيرا، ومن كان مسكينا، فعليه بتقوى الله عز وجل، فإنه وعد من الله أنك إذا اتقيته أنه يرزقك من حيث لم تحتسب. ومن ثمرات التقوى أن الله ييسر للعبد كل أمر عسير، وقد قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن ثمرات التقوى في الدنيا أن المتقي يكفر الله عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. تأمل هذه الثمرات في الدنيا. قال الله عز وجل: أو ومن ثمرات التقوى أن الله عز وجل يجعل للمتقين فرقانا يميزون به بين الصحيح والسقيم وبين الحق والباطل. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فهذا وعد من الله عز وجل أن يميز الله، أو أن يجعل الله عز وجل المتقين يميزون بين الحق والباطل بتوفيقه سبحانه وتعالى. ومن ثمرات التقوى أن الله جعل الانتفاع بالقرآن للمتقين، فقال الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ها، هدى للمتقين. وقال الله عز وجل: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. ومن ثمرات التقوى أن الله عز وجل يحب المتقين، قد قال الله عز وجل في عدة آيات: إن الله يحب المتقين، فما بالك برجل الله يحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله الرجل نادى جبريل: إني أحب فلان، فيسميه الله عز وجل باسمه فيحبه جبريل، ثم يحبه أهل السماوات، ثم يضع له القبول في الأرض. فهذا فضل عظيم. ومن ثمرات التقوى أن الله عز وجل مع المتقين، ينصرهم ويؤيدهم ويوفقهم ويسددهم. قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الشيخ عبد الرحمن ناصر بن سعدي، يقول رحمة الله تعالى عليه: ثمرة واحدة من هذه الثمرات تعدل الدنيا وما فيها، ثمرة واحدة من هذه الثمرات تعدل الدنيا وما فيها. قال الله عز وجل: ومن ثمرات التقوى أن المتقي إذا مسه طائف من الشيطان وسوسه أو وقع في زلل أو خطأ تذكر الله عز وجل ورجع وتاب وأناب. قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تأمل، تأمل من يقول: أنا عندي وسواس وأنا الشيطان لعب بي وأنا ما أستطيع، كل ما أفعل ذنب أرجع. اتق الله عز وجل، فإن الله عز وجل يجعل لك بصائر ويجعل لك فرقان. قال الله عز وجل: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. هذه من ثمراتها في الدنيا. وأما ثمرات التقوى في الآخرة فإنها كما قال الله عز وجل أن الجنة أعدت للمتقين. يقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وتأمل قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله عز وجل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين. وقال الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تأمل هذه الثمرات وهذا الفضل العظيم من التقوى. من وراء التقوى تحصل الدنيا والآخرة، وهذا بعض من كل وقليل من كثير. ولذلك أمر الله عز وجل بالتزود من التقوى وأمر بها، فقال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وجعل المتقين هم العقلاء، فقال: واتقوني يا أولي الألباب. فالعاقل هو من يتقي الله عز وجل، وهو من يتزود بتقوى الله عز وجل، فإنها خير وخير زاد لكل عبد في الدنيا والآخرة. فإذا كانت هذه ثمرات التقوى، فما هي التقوى؟ وما هي مراتبها؟ وكيف نحققها؟ أما أولاً فما هي التقوى؟ التقوى لها عبارات كثيرة عند أهل العلم. قال علي رضي الله تعالى عنه: التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال ابن عباس أو وقال ابن مسعود: هي أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر ولا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وقال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. قال ابن القيم في التبوكية: وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى. فهذه هي التقوى، يجمعها فعل المأمور والترك عن وترك المحظور. أما مراتبها فإن للتقوى مراتب ودرجات، كلما ارتقى الإنسان في مرتبة كلما كان في الفضل أعلى، ولها أصول يجب تحقيقها. فالتقوى يا عباد الله هي تجمع أصول الدين وفروعه وشرائع الإسلام وحقوقه وحق الإنسان مع الخالق وحق الإنسان مع الخلق. لذلك قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من اتقى. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين أصول الدين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالتقوى تجمع أصول الدين وفروعه، وأهمها وأعلى مراتبها أن يتقي الإنسان الشرك في مقابل تحقيق التوحيد، فإن هذه أصل التقوى وأعظم التقوى وأجلها وأكبرها، وهي التي يجب على الإنسان أن يعتني بها اعتناء بالغا، وهي التي بها الألفة، وهي التي بها العزة، وهي التي بها التمكين، وهي التي بها الفوز بالجنة والنجاة من الفتن في هذه الدنيا. يقول الله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال الله عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، أي فاعبدون ووحدون. قال الله عز وجل في الآية الثانية: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فهذه التقوى التي لا بد أن تكرر وتذكر وتؤكد على الناس، فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر، وهي إفراد الله عز وجل بالعبودية، وإثبات الصفات وإثبات الأسماء والصفات له، وإفراده بالخلق والملك والتدبير. فلا يعبد غير الله، ولا صلاة إلا له سبحانه جل في علاه، ولا يدعى سواه، ولا يحج ولا يزكى إلا له سبحانه وتعالى، ولا يرجى غيره، ولا يخاف إلا منه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يستغاث إلا به، ولا يطلب إلا هو، ولا يتعلق بسواه جل في علاه. فلا بد أصلا أساسيا أكيدا من تحقيق التوحيد، فإنه أساس التقوى، فمن حقق هذا التوحيد فإن به السعادة والأمن والنجاة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما المرتبة الثانية من مراتب تحقيق التقوى فهي التقوى عن البدع في مقابل تحقيق السنة، التقوى في ترك البدع في مقابل ذلك تحقيق السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه السبل سبل شيطانية بدعية حزبية شتتت الأمة، فرقتها، أضعفت قواها، وهنت من قوتها، حتى أصابها ما ترون من الضعف والرجوع. ولو لم يكن في صاحب البدعة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، فإن صاحب البدعة عمله مردود لا يتقبل منه، لأنه لم يحقق فيه شرط المتابعة. فما بالك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بالك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فإياك إياك وطرق البدع، وعليك بالطريق الأوحد الذي يوصل إلى الجنة كما قال أبو عمرو الداني: تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما ركبت الأهواء والبدع وتمسك بالبدع تفرقت الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، واعضض عليها وجانب كل محدثة، وقل لذي بدعة يدعوك: لا نعمي. قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. قال أهل العلم: والمتقون في هذه الآية من جمعه شرطي قبول العمل، وهو الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يكن على هذين الشرطين محققا فإنه لا يتقبل منه. لذلك قال الحسن البصري: إن صاحب البدعة لا يزيد من الله إلا بعدا، لا يزيد من الله عز وجل إلا بعدا، وهو عن التقوى أبعد. أما المرتبة الثالثة فهي تقوى الله في ترك المعاصي وفعل الواجبات، وهي التقوى التي إذا تأملها الإنسان وجد كثيرا من الناس مخلين فيها. فكم من الناس واقعا في محرمات إلا من رحم الله، وكم من الناس تاركا للواجبات إلا من رحم الله. انظر إلى الجماعات، انظر إلى الصلاة، انظر إلى الربا، انظر إلى عقوق الأمهات، انظر إلى عقوق الآباء، انظر إلى قطيعة الرحم، انظر 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 في أشياء كثيرة، تجد أن هناك خللا كبيرا في أوساطنا إلا من رحم الله. وباختصار: محافظا على الواجبات تاركا للمحرمات. قال ابن القيم في هذه الثلاث مراتب، قال: فمن حقق هذه المراتب الثلاث فإنها تحقق له حياته وسعادته. أما المرتبة الرابعة من مراتب تحقيق التقوى فإنها تقوى في ترك المكروهات في مقابل تحقيق المستحبات، والمكروهات هي ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والمستحبات هي ما يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. يقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ومن تعود ترك الواجب أو ومن تعود ترك المستحبات وتعود في الوقوع على المكروهات فإنها حما، فلا تجده إلا وهو واقع في المحرمات تارك في تارك للواجبات. لذلك المكروهات والمستحبات هي حما للواجبات والمحرمات. المرتبة الخامسة من مراتب التقوى تقوى في ترك المتشابهات، وأصل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: تمام التقوى أن يتقي العبد حتى يتقي الله من مثقال ذرة، قال: وحتى يترك ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حرام، خشية أن يكون حراما. وقال الحسن البصري: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري: إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. فهذه هي المرتبة الخامسة في تحقيق التقوى، ومن حققها مع مرتبة ترك المكروهات أصاب القلب أو أعطى ذلك القلب قوة وحياة في قلبه. أما آخر فقرة في هذه المحاضرة كيف نحقق التقوى؟ هذه التقوى مع ثمراتها ومع أهميتها كثير من الناس، وكلنا ذلك الرجل قد يقصر فيها، إما في ترك مستحبات وفعل مكروهات، وإما في وقوع في محرم وترك للواجبات. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. كيف تحقق هذه التقوى؟ أول سبب من أسباب تحقيق التقوى الصدق مع الله عز وجل، أن تكون صادق العزم، صادق النية، صادقا في فعلك، صادقا بقلبك مع الله عز وجل. قال الله عز وجل في السورة التي أو في الآية التي قرأناها: ليس البر أن تولوا وجوهكم. قال الله عز وجل في آخرها: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالصدق مع الله عز وجل من أول الأسباب التي تعين على التقوى. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال ابن القيم كلمة جميلة، يقول: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره. قال: من صدق مع الله في عزمه وصدق في فعله تحقق له ذلك الفعل. السبب الثاني من أسباب تحقيق التقوى الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن، يدعو ويلح في الدعاء ويتحرى أوقات الإجابة بصدق وعزيمة وخشوع وتضرع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. السبب الثالث من أسباب تحقيق التقوى ما نحن فيه في هذا الشهر الفاضل، ألا وهو الصيام. فإن الصيام جنة وحصن حصين من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه فرصة يا عبد الله أن تتقي الله عز وجل. لذلك من الخلل أن يكون نحن في رمضان وكثير أو بعض الناس لا يعرف تقوى الله عز وجل، لا يعرف من الصيام إلا ترك الطعام والشراب. أما الكذب فهو يكذب، وأما الربا فهو يرابي، وأما الغيبة فهو يغتاب، يقع في المحرمات، صان بطنه عن الطعام والشراب، ولم يصن قلبه ولسانه وأفعاله عن المحرمات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من الأسباب التي تحقق التقوى العلم، العلم بثلاثة أنواع من أنواعه: العلم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، والنوع الثاني العلم بما أعد الله عز وجل للمتقين، وما أعد الله أو عقاب من ترك التقوى، والنوع الثالث العلم بالحلال والحرام وبشرع الله عز وجل. يقول الله عز وجل واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. تأمل قرن التقوى بأسماء الله عز وجل بأنه عليم بذات الصدور، فالله الذي يعلم ما في صدرك ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يجب عليك أن تتقيه، وهذا يثمر في قلبك التقوى وخشية الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وقال الله عز وجل: واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فالله عز وجل إذا تدبر الإنسان أسماءه وصفاته قامت في قلبه التقوى وخشية الله عز وجل. فإذا تأملت من أسمائه السميع العليم البصير لا تستطيع أن تعصي الله عز وجل، ما استطعت فإنك تخشى أن يراك، وتخشى أن يسمعك، وتخشى أن يعلم ما في قلبك فتتقيه. وإذا تأملت من أسمائه وصفاته الجبار المنتقم شديد العذاب خفت أن تقع في المحرمات. وإن تأملت قول أسماء الله عز وجل وصفاته أنه الرحيم الرحمن، فإنه يقوم في قلبك قوة الرجاء إلى الله عز وجل والسير إلى جنته. أما العلم الثاني الذي يحقق التقوى فإنه العلم بما يكون يوم القيامة وما يكون في يوم المعاد في اليوم الآخر. قال الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه فيحاسبكم على أعمالكم جميعا. وقال الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يقول الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي: أي اتقوه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، واستعينوا على تقواه بعلمكم أنكم إليه تحشرون، فيجازيكم هل قمتم بتقواه فيثيبكم، أو لم تقوموا بذلك فيعاقبكم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تأمل هذه الآية، جمعت تأكيد التقوى، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقال واتقوا الله، وأكد بالعلمين اللذين ذكرناهما، قال ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وهو العلم بما يكون يوم القيامة، والعلم بأسماء الله وصفاته، فقال إن الله خبير بما تعملون. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. تأمل ما يكون في اليوم الآخر، فإنك ستتقي الله عز وجل، فإنك والله لا تقوى على أقل ابتلاء في يوم الآخر، بل لا تقوى على أقل عذاب في ذلك اليوم، وأنت عبد ضعيف لا تقوى على أدنات حر شمس في هذا اليوم. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هنا ذكر الله عز وجل التقوى، وذكر السبب الذي يعين على التقوى، وهو ما يكون في اليوم الآخر، حتى أن الولد لا ينفع أباه، وأن الأب لا ينفع ولده. وذكر الله عز وجل عوائق أو عائقين من العوائق التي تعوق عن التقوى، فقال الله عز وجل: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فإن الدنيا من أكبر الأسباب التي تعيق عن تقوى الله عز وجل. وقال: ولا يغرنكم بالله الغرور. قال بعض أهل العلم: هو الشيطان يغر الإنسان ويوسوس له ويزين له. العلم الثالث الذي يعين على تحقيق التقوى العلم بالشرع، وما أحل الله وما حرم، وما هو التوحيد وما هو الشرك، وما هي البدعة وما هي السنة، وما هو الواجب وما هو المحرم، وما هو المستحب وما هو المكروه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يقول معروف الكرخي: إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيت المرأة ولم تغض بصرك، وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك وخرجت على ولي الأمر. هنا أمر مهم يا عباد الله، أن الإنسان إذا لم يتقي الله عز وجل ولم يعلم ما هي التقوى لا يستطيع أن يتقي. كيف يتقي من لا يعرف ما لا يتقي؟ فتصبح عنده السنن بدع، والبدع سنن، والتوحيد شرك، والشرك توحيد، ويصبح عنده الحلال حراما والحرام حلالا. لذلك تجد في هذه العصور أن بعض الناس ممن غرهم الشيطان واستهوتهم الأهواء خرجوا على ولاة أمر المسلمين وفتنوا المسلمين وسفكوا الدماء وضيعوا الحقوق، وظنوا أن هذا دين الله عز وجل، وهي بدعة، محرم في دين الإسلام الخروج على ولي الأمر، كما قال معروف الكرخي: إذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك، لأنك تظن أن الحق في الخروج على ولي الأمر. والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عنهم أمروا بلزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر. لذلك قرنها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. في الختام، التقوى أساسها التوبة النصوح من جميع الذنوب، ثم الإنابة منكم في كل وقت إلى علام الغيوب، وذلك بالقصد الجازم إلى أداء الفرائض والواجبات التي أساسها التوحيد، وترك جميع المناهي والمحرمات التي أعظمها الشرك، قائمين بحقوق الله، قائمين بحقوق المخلوقين. فالتقوى رأس المال، فضياعها من أكبر الخسران. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين المهتدين، وأن يوفقنا لتقواه سبحانه جل في علاه، وأن يجعل يومنا هذا يوماً مرحوماً، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويتجاوز عنا سيئاتنا، وأن يجعل هذا البلد بلداً آمناً، وجميع بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.